بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 77 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب زكاة العروض،
إلى قوله:
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقي، ويقضيها بعد يومه آثما.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب زكاة العروض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيقول المصنف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو المتاع، ومراده رحمه الله أن يبين حكم زكاة التجارة، وهي الأموال التي يعرضها الإنسان بقصد المتاجرة فيها، وذلك أن ما عند الإنسان إما أن يكون للقنية كسيارته ومركوبه وفراش بيته وأثاثه ونحو ذلك، ومنه ما يكون معروضا للبيع والمتاجرة، فهذا يسمى بعرض التجارة. والأصل في وجوب الزكاة في هذا عموم قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين مال وآخر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من المال، وعروض التجارة مال، فالأصل وجوب الزكاة فيها حتى يدل الدليل على الإسقاط. أما الدليل الثاني فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد، وهو تلميذ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في تفسيرها: إنها عروض التجارة. وأشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ففسر الآية بأن المراد بها عروض التجارة. وهذا التفسير لا شك أن مجاهدا رحمة الله عليه كان يأخذ التفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يستوقف عبد الله بن عباس عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وما فيها من أحكامها. فمثل هذا الغالب أنه أخذه عن ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس معروفة مكانته في التفسير والتأويل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو معلم ملهم رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا قالوا: وجبت الزكاة في التجارة، وبه قال جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة من أئمة السلف، وكان يقول به فقهاء المدينة السبعة. قال بهذا القول سعيد بن المسيب وخالد بن زيد ومحمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة. ولا يشتهر هذا القول في المدينة غالبا إلا وله أصل عن الصحابة، ولذلك قال العلماء: القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو الأصل حتى يدل الدليل على الإسقاط. ومن هنا يرد السؤال عن هذا النوع من الأموال التي تجب الزكاة فيه، فقال رحمه الله: باب زكاة عروض التجارة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
إذا ملكها بفعله، أي بفعل المكلف، كأن يشتري السيارات أو يأخذها للمتاجرة فيها، كأن يشتري عروضا من طعام أو أكسية من أغذية أو أكسية أو دواب كالسيارات الموجودة الآن في حكم الدواب، فيملكها بفعله فيشتريها فلا تأتيه عن طريق الإرث وتدخل عليه بغير محض الفعل. فاشترط العلماء رحمه الله أن يكون مالكا لها بالفعل، أي أنه أدخلها إلى ملكه وقصده التجارة بها. نعم،
بنية التجارة إذا ملكها بفعله بنية التجارة،
بنية التجارة لا بد في زكاة العروض من وجود نية التجارة، والعبرة في حول زكاة العروض بالنية. فمتى ما نوى المتاجرة بهذا المال فإنه يستأنف الحول من هذه النية، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن الزكاة داخلة في هذا العموم، فلا يحكم بوجوب الزكاة على إنسان في مال على أنه من عرض التجارة حتى ينوي المتاجرة به، وحينئذ إذا نوى المتاجرة صدق عليه أنه معروض للتجارة. ولكن لو كانت نيته القنية، أي أنه وضعه عنده للقنية أو يرتفق به، فهذا ليس من عروض التجارة. ولا يدخل في هذه النية كون الإنسان عنده بيت أو عنده سيارة وينوي في قرارة قلبه أنه إذا احتاج إلى بيعها أنه يبيعها، فإن هذه النية مترددة ولا توجب الحكم بوجوب زكاة عروض التجارة. فالإنسان من حيثه لو أنه أصابته فاقة أو حاجة سيبيع ما يملك، فهذه النية عارضة ولا تؤثر، ولا بد من وجود النية المستقرة التي يقصد منها المتاجرة، سواء كان ذلك في العقارات أو المنقولات. فالمنقولات كالأغذية، فإذا اشترى 100 كيس من طعام ونوى أن يتاجر بها فإنها من عروض التجارة. وهكذا لو اشترى أرضا أو اشترى دارا أو عمارة وقصد منها أن يربح بها الأكثر، فحينئذ تعتبر هذه الأرض وهذه العمارة وهذه الأغذية وغيرها من عروض التجارة، تعتبر من عروض التجارة وزكاتها زكاة عروض التجارة.
وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
هذا الشرط الثاني، أن تكون قد بلغت النصاب بالفضة، وهو كما ذكرنا 53 ريالا، فإذا بلغت هذا القدر وعرضها للتجارة فإنه لا بد من حولان الحول على هذه النية. فلو باعها قبل حولان الحول، مثلا لو عرض غذاء أو كساء كالأقمشة، عرضها 6 أشهر بنية التجارة ثم بيعت أثناءها واستنفذت قيمتها، فهذه لا زكاة فيها، فلا بد في عروض التجارة أن يمر عليها حول كامل. ويستوي في ذلك أن تكون العين بنفسها أو ما قام مقامها مما تولد من أصلها، وذلك مثل أن يدخل للتجارة 100,000 ريال يشتري بها 10 سيارات يتاجر بها، يشتري هذه ويبيعها ثم يأخذ مالها ويشتري ثم يبيع، فهناك الداخل والخارج، فحينئذ الحول حول رأس المال، فهو متاجر 100,000، فإذا حال عليه الحول وبقي من 100,000 ما يساوي قدر النصاب وجب عليه زكاة ذلك القدر الباقي.
وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها
كما ذكرنا، لأن الأصل في أموال التجارة أن تكون متأصلة أو متمحضة النية بالتجارة، فلو أنها دخلت عليه بهبة أو بإرث لا تعتبر من عروض التجارة بالنية. نعم،
وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورث.
وتقوم أي عروض التجارة، من المعلوم أن عروض التجارة في الغالب تكون سواء كانت من العقارات أو المنقولات تحتاج إلى معرفة القيمة، فهناك قيمتان، القيمة الأولى التي اشتريت بها، والقيمة الثانية التي تعرضها أو تعرض بها الشيء المبيع. فهناك قيمتان، فلو أنك اشتريت 10 سيارات لعرضها للتجارة وقصدت بها التجارة، فهذه 10 سيارات قيمتها مثلا في الأصل حينما اشتريتها 100,000، ولكنك حينما عرضتها 150، فحينئذ يجب عليك اعتبار 150، وأما قيمة الأصل فإنها ليست بقيمة. والسبب في هذا أن الذي تعرض به تعرضها به للبيع يعتبر مالا في الشكم، أي كأنك مالك لهذا القدر، وأما الذي اشتريت به فإنه لا يؤثر لكونه غير مستقر، وحينئذ يستوي أن يكون زائدا عما تعرض به أو يكون ناقصا عنه. فلو أنك اشتريت بمئة ألف وتريد أن تبيع بخمسين، أو نزل السوق حتى أصبحت تباع بخمسين فالقيمة خمسون، ولو أنك اشتريت بخمسين ثم ارتفعت قيمتها عرضتها بمئة فالقيمة مئة، وقف على هذا، فهي تقوم وتقوم بالأحظ للفقراء، فينظر إذا كان الأحظ من تقوم بالدراهم قومت بالدراهم، وكان الأحظ من تقوم بالدنانير قومت بالدنانير. نعم.
ولا يعتبر مشتورية به،
ولا يعتبر أي في القيمة والتقدير والتقويم نشتريت به. وفي ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أمر أن تقوم عروض التجارة بقيمتها أي في حالها، وهذا يدل على أن العبرة في عروض التجارة بقيمة البذل لا بقيمة الشراء. وقد بينا أن السبب في هذا أنك إذا عرضت الدار مثلا أو الأرض للبيع وكانت القيمة التي اشتريت بها مئة وتعرضها بمئة وخمسين فأنت في الحقيقة بمثابة المالك للمئة وخمسين. لكن يرد السؤال، لو أن هذا الشيء المعروض للتجارة قلنا العبرة في قيمته بما يعرضه، فإن الذي يعرض للبيع فيه اضطراب، أي لا يثبت على قيمة معينة، فأنت تقدر على أن هذه السيارة أقل ما تبيع به 150، ولكنك إذا جئت تعرف تقول 170، تقول 160، فهل نقول العبرة ب170 و160 أم العبرة بالأدنى؟ هل العبرة بأكثر ما تطلبه أم العبرة بأقل ما تطلبه أو ترضى به؟ أولا، قضية ثوم الأشياء بأعلى من قيمتها حتى تنزل، في حديث أم المار رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أرادت أن تشتري الشيء ثامته بأقل من قيمته، فلا تزال مع الصاحب حتى يبلغ قيمته فتعطيه إياها، وإذا أرادت أن تبيع الشيء ثامته بأكثر من قيمته حتى يبلغ القدر الذي ترضى به فتبيع. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فكره بعض العلماء مثل هذا، ولكن الصحيح أنه يجوز، لأن هذا الحديث متكلم في سند، وقد ذكره الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الإصابة وأشار إلى سنده، وله أصل في سنن ابن ماجه. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يسوم بالأكثر والأقل، والأفضل له أن يتجزئ بأقل الأرباح حتى يضع الله له البركة فيما يأخذ، وهذا مبني على عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع. قال السماحة في البيع أن يرضى بأقل الربح. إذا قلنا إنه يشرع أن تسوم بالأكثر حتى تبلغ الأقل، فحينئذ نحن بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن نقول العبرة بالأكثر بأنها تسام به وعرضت متاجرة بهذا الأكثر، وكونه يرضى بالأقل هذا شيء رضي خسارته على نفسه فلا نرضى خسارته على الفقراء والضعفاء، وإما أن نقول العبرة بالأقل لأنه هو اليقين، والقاعدة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، فالأصل أن الذي يبيع به وتقدر به السلعة ويرضى به الزبون على الغالب والمضطرب هو القيمة التي ذكرناها أقل، فحينئذ نقول على هذا الوجه العبرة بالأقل، أو نقول العبرة بما بينهما. الذي يترجح من هذه الثلاثة الأمور القول بأن العبرة بالأقل لأنه اليقين، وهذا أصل فرده العلماء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل، وعليه فإنه إذا كان يعرض بمئة ويرضى بتسعين فالعبرة بتسعين. وقال بعض العلماء الورع أنه ينظر إلى السوق، فإن كان السوق رائجا حتى يسير بالأكثر فإنه يقدر بالأكثر، وإن كان بالأقل لا حرج أن يأخذ بالرخصة بالأخذ بالأقل.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله،
وإن اشترى عرضا،
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.
نعم، بنى على حول الشراء ما دام أنه اشتراه بنية التجارة، وهذه المسألة الأصل فيها ما ذكرنا أن من دخل إلى التجارة برأس مال كإنسان يملك 150 هذه 150 قد جعلها للتجارة، فإذا دخل في المتاجرة بهذه 150 فاشترى بها سيارات أو اشترى بها أراضي، فإننا نقول العبرة بالأصل وهو دخوله للتجارة بهذا المبلغ. فلو باع هذه السيارات واشترى غيرها بنى على الأصل، أي أنه دخل إلى التجارة بال150 فيعتبر حولا للأصل، ولا يلتفت إلى السيارة الجديدة التي سيشتريها فيعتبر فيها حولا جديدا، لأننا لو قلنا بهذا لم استطعنا أن نزكي عرضا للتجارة إلا في القليل النادر. وتوضيح ذلك أن من دخل ب100,000 يريد أن يتاجر بها في شهر محرم فاشترى بها 10 سيارات مثلا فعرضها للبيع، بيعت في منتصف العام واشترى أخرى مكانها، فإننا إذا جئنا ننظر قد يقول قائل هذا الجديد الذي اشتراه الأول انقطع بالبيع والثاني يستأنفه بالشراء من منتصف الحول. نقول لا، العبرة بالأصل، فحينئذ هذه 100,000 لما تمحضت للمتاجرة فإننا نقول العبرة بحولها، فما اشترى وأدخل وأخرج كله تابع لأصله يبني عليه وتجب عليه زكاته كما ذكرنا.
وإن اشتراه بسائمة لم يبني،
وإن اشتراه بسائمة لم يبني، وهذا بناء على أن زكاة السائمة غير زكاة الأموال المعروضة للتجارة، لأنه انتقل من أصل إلى أصل، فالسائمة إذا قطعها بالبيع لا يبني وإنما يستأنف. مثال ذلك لو كان عنده من الإبل ما يبلغ النصاب وتجب عليه فيه الزكاة، وفي منتصف العام باعه ثم اشترى به غنما أو اشترى به سيارات أو أكسية أو أغذية وعرضها للتجارة، فإننا نقول السائمة لها زكاة مستقلة، وعروض التجارة التي هي الدواب التي هي الأكسية والأغذية لها حول مستقل، فيستأنف الحول من جديد ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الأصلين، فأصل السائمة شيء وأصل عروض التجارة شيء آخر.
يقول رحمه الله باب زكاة الفطر.
يقول رحمه الله باب زكاة الفطر. تقدم تعريف الزكاة، والفطر المراد به الفطر من الصوم، وللعلماء رحمة الله عليهم في تسمية زكاة الفطر وجهان، منهم من يقول الفطر هنا ضد الصوم والمراد به الفطر من الصوم أي إكمال عدة رمضان ودخول شهر شوال، والوجه الثاني أن المراد بالفطر من الفطر وهو الخلق، ومنه قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم وجبلهم عليها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال ابن عباس ما كنت أعلم معنى هذه الآية الحمد لله فاطر، ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما هي بئري وأنا فطرتها، فعلم أن معنى فطر خلق وأوجد، ففي المخلوق أوجد وفي الخالق خلق، فقولهم زكاة الفطر قالوا من الخلقة، وبناء على ذلك يعتبرونها من زكاة البدن، والأقوى أنها الفطر من رمضان لرواية ابن عمر في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان فأضاف الفطر إلى رمضان فصار مختصا بالفطر من رمضان، وخرج معنى الفطر وهو الخلق. هذه الزكاة شرعها الله عز وجل، فمن العلماء من يقول هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومنهم من يقول هي مشروعة بالسنة والإجماع، أما الذين يقولون إنها مشروعة بالكتاب فيحتجون بقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر ليلة العيد وذكر اسم ربه بالتكبير ليلة العيد لأنه يشرع شمس، وفصلى أي صلى صلاة عيد الفطر، فجعل الثلاثة الأمور مرتبة بعضها على بعض، قد أفلح من تزكى أي زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي أكثر من التكبير فصلى أي صلى صلاة العيد. وقال بعض العلماء إنها مشروعة بالسنة، وفيها حديثان، أولهما حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وكذلك مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا قال كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الحاكم وغيره أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فهذه الأحاديث دلت على مشروعية صدقة الفطر، ولذلك أجمع العلماء على أنها سنة، والخلاف بينهم هل هي واجبة أو هي مستحبة، فمنهم من يقول ليست بواجبة ومنهم من يقول إنها واجبة. فالذين يقولون بالوجوب هم جمهور العلماء رحمة الله عليهم من السلف والخلف. وقال بعض العلماء وهو قول في مذهب الإمام مالك إنها ليست بواجبة، وشهره بعض أصحابه من المتأخرين أنها ليست بواجبة، والصحيح أنها واجبة لقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. والقاعدة أن هذا اللفظ فرض يدل على الوجوب واللزوم، لأن الفريضة تعتبر لازمة لا خيار للمكلف في إسقاطها، فلا تعتبر في مقام المندوبات والمستحبات، وإنما هي في مقام الواجبات. ولذلك قال تعالى فريضة من الله، فالفرض يطلق بمعنى الواجب ولا يطلق على المندوب والمستحب، فكان تعبير هذا الصحابي بقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا على الوجوب. لكن الظاهرية رحمة الله عليهم ينازعون في مثل هذا الحديث، لأنهم يقولون يحتمل أن الصحابي فهم ما ليس بفرض فرضا فلا يرونه دليلا على الفرضية، وجمهور الأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة على أن الصحابي إذا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب، لأن الصحابة أعرفوا بالخطاب وأعرفوا بلسان العرب ومدلولاته، وهم قد شهدوا من مشاهد التنزيل فهم أعرفوا بأساليب الكتاب والسنة مع ما لهم من العلم والدراية بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يجعل ما ذكره الظاهرية من احتمال فهم الصحابي ما ليس بأمر أمرا ضعيفا، والقاعدة أن الاحتمالات الضعيفة لا ترد على النصوص ولا تبطل أدلتها. وعلى هذا فالصحيح أن قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دالا على الوجوب، وأن زكاة الفطر فريضة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. ويدل على هذا قوله بعد ذلك وأمر أن تخرج قبل الصلاة كما في الصحيح، فقوله وأمر أن تخرج قبل الصلاة هذا يدل على أنه واجب، وبناء على ذلك تأكد القول بوجوب زكاة الفطر. للعلماء رحمة الله عليهم في زكاة الفطر أوجه، منهم من يقول شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والسبب في ذلك أن الإنسان ضعيف يعتريه ما يعتريه من الجهل، كما قال كما وصفه تعالى بالجهل والظلم إنه كان ظلوما جهولا، فلا يأمن أثناء صيامه من الشتم ولا يأمن من الرفث الذي يلغو به أو يصيب به الخطايا التي لا تصل إلى حد الكبائر، فجعل الله صدقة الفطر مطهرة لهذا النقص الذي يعتبره في صيامه. ومن العلماء من قال إن صدقة الفطر شرعت من أجل الضعفاء والمساكين، والسبب في هذا أنهم إذا أعطوا صدقة الفطر أعينوا على فرح العيد وسروره، ولذلك ورد في الحديث وهو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته، ولكنه ضعيف، إلا أن العلماء يقولون معناه صحيح، والشرع يقصد إغناء الفقراء بدليل أنه فرض هذه الزكاة وخصها للفقراء والضعفاء. ويقول بعض السلف رحمة الله عليهم إن صدقة الفطر للصوم بناء على القول الأول أنها تكمل الصوم وتجبر كسرة على ظاهر قوله في حديث ابن عباس وقد حسنه غير واحد من العلماء فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، قالوا إنه على هذا الوجه تكون صدقة الفطر بمثابة السجود السهو للصلاة، يجبر النقص إذا كان في الصلاة، فلو ترك إنسان واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبره. وقالوا كالهدي في الحج، إذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا فإنه يجبر النقص. والسبب في ذلك أن المتمتع كان ينبغي عليه بعد انتهاء عمرته أن يرجع إلى ميقاته ويحرم بالحج، ولكنه أحرم بالحج من مكة فكان نقصا، ولذلك المكي لا يجب عليه دم لأنه أحرم من الميقات في النسكين، فلذلك شرع الدم جبرانا لهذا النقص، وهكذا القارن لأنه في معناه. وعلى هذا قالوا إنها بمثابة الجبر للنقص في صيام المكلف على ظاهر الحديث الذي ذكرناه.
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. تجب على كل مسلم،
تجب على كل مسلم، تجب أي زكاة الفطر على كل من ألفاظ العموم. والسبب في هذا العموم، العموم هذا يشمل صغار المسلمين وكبارهم وذكورهم وإناثهم. فالرجل يخرج عن أهل بيته سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، كانوا ذكورا أو إناثا، كانوا أحرارا أو عبيدا، فيجب عليه أن يخرج عنهم صدقة الفطر، لقوله رضي الله عنه في الصحيحين، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير على الحر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وقال رحمه الله من المسلمين حتى يخرج الكافر، فالكافر لا تجب صدقة الفطر عليه لأنها شرعت تطهيرا والكافر لا يطهر. ويشمل هذا العموم في قوله كل العاقل والمجنون، فلو كان في الأبناء أو البنات من هو مجنون وجبت الزكاة وأخرجت عنه. وفي الجنين وجهان، وترى عن عثمان رضي الله عنه وسليمان بن يسار رحمه الله أنهم كانوا يخرجون عن الجنين، واستحب بعض السلف وبعض الأئمة كما نقل ابن الملقن وغيره في شرح العمدة أنه يخرج عن الجنين إذا تمت له 4 أشهر، وبناء على ذلك يقولون إنه يخرج عن الجنين لأنه في حكم الحي حينئذ، ومنهم من اعتبر 40 يوما. والأقوى الأول من استتمام المدة لنفخ الروح لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيح. نعم. إذا كان هذا المكلف الذي نخاطبه بوجوب زكاة الفطر إذا كان مالكا قادرا على إخراجها، فلذلك قال المصنف أنه اشترط المصنف رحمه الله أن يكون عنده فضل عن القوت، والفضل هو الزائد، ومنه فضلة الطهور أي الزائد بعد وضوئك وطهرك. وفي الحديث أنه شرب فضلة وضوئه أي ما زاد، ومنه فضلة الطعام، ويوصف الفضل فضلا لأن فيه زيادة الطاعة والقربة لله عز وجل. وقوله فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، فالرجل إذا كان وحيدا مسؤولا عن نفسه نقول لا تجب عليك زكاة الفطر إلا إذا ملكت ما تخرج به زكاة الفطر زائدا عن قوتك. ولذلك يبدأ الإنسان بنفسه، فإذا كان المال الذي عنده لا يكفيه إلا لقوته فليس من المعقول أن نقول له اغن الفقير حتى يصيره إلى الفقر، ولذلك يبدأ به فيكف نفسه ويقوم بحوائج نفسه الأصلية، فإذا فضل بعد الحاجة شيء حينئذ ينظر في الزكاة ويخاطب بها. وهكذا الحال إذا كان عنده أهل وعنده أسرة، فننظر في قوته وقوت زوجه وأولاده ومن تلزمه نفقته كالعديد. فإذا كان هذا الرجل عنده 100 ريال يحتاجها ليلة العيد لنفقته الأصلية، عنده 100 لنفقته الأصلية، فحينئذ نخاطبه لا نخاطبه بزكاة الفطر لأنه لم يملك ما زاد عن قوته بحيث يكلف ويخاطب بالوجوب. أما لو كانت المئة يكفيه منها 50 لحاجته الأصلية وقوته فحينئذ نقول أنت مخاطب بزكاة الفطر، فالشر أن يكون عنده فضل عن القوت. نعم.
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه.
ولا يمنعها الدين، قالوا لأنها ليست متعلقة بالمال وإنما هي متعلقة بالبدن، وبناء على ذلك إذا كان الإنسان مديونا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده فضل عن قوته يمكنه أن يخرج به هذه الزكاة. ولا يمنعها الدين إلا إذا طولب به، هذا استثناء، أي في حالة واحدة يكون الدين مانعا، وهي إذا طالب صاحب الدين بدينه، فحينئذ تعارض حقان،